بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضويان، واليوم نحن مع مصارف الزكاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
مصارف الزكاة،
باب أهل الزكاة.
أهل الزكاة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهم ثمانية للآية، وحديث: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء. قال: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. الحديث عند أبي داود. قال: فلا يجوز صرفها لغيرهم، كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس رضي الله عنه والحسن.
قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الآية هي آية الصدقة، آية مصارف الزكاة، فلا يجوز أن تصرف لغيرهم. والله تبارك وتعالى قد بين مصارفها في القرآن الكريم، فلا يجوز أن نجتهد في مقابلة النصوص، ولا نتبع بعض الفتاوى التي تفتي بجواز الخروج عن هذه المصارف الثمانية مهما كان المفتي بها أو القائل بها. ونحن إذا وجدنا، ونحن في عصر كثر فيه المفتونون بمخالفة حتى الإجماع، يجتهدون حتى في أمور لا يجوز فيها الاجتهاد، وهي محل إجماع بين علماء الأمة، ناهي إضافة إلى ما دلت عليها من نصوص، ومنها مصارف الزكاة. مصارف الزكاة حدد الله عز وجل هذه المصارف الثمانية، سيبين الشيخ معانيها أو معانيها وضوابطها. نعم.
قال:
لا تصرف لا في المساجد ولا في العيون ولا في إجراء الأنهار ولا في الجسور ولا في أي عمل آخر. الأعمال الأخرى مرجعها إلى الصدقات أو الأوقاف، أما الزكاة فلا يجوز أن تتجاوز بها هذه المصارف الثمانية. نعم.
قال: الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
الأول الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من الفقر، وإن كان هو لم يمسي ولم يصبح وفي بيته درهم، كان يمكنه أن يكون غنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم ينفق كل ما يدخل بيته ويبقي فقط على نفقة زوجاته، وكثيرا ما، وقد يمضي الشهر والشهران ولا توقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني للطبخ، لكنه مع هذا استعاذ من الفقر، لأن الفقر المدقع قد يعني يغير المزاج، وقد يجعل بعض الناس ينحرف وما إلى ذلك. وهو الذي لا يجد يعني كيف أقل
الذي يجده أقل من نصف الكفاية، يعني المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، هذا هو الفقير. نعم.
قال
ولأن الله عز وجل بدأ به فكان هو أحق الناس بالزكاة من غيره. نعم.
قال الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال: فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. قال: فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته.
المساكين هم الذين يجدون نصف الكفاية أو بعض الكفاية، يعني دون الكفاية التامة، يعني يجدون شيئا لكنه لا يكفيهم، لا يكفيهم. ولذلك وصفهم الله بقوله، وصف أصحاب السفينة بأنهم مساكين، مع أن عندهم سفينة يعملون عليها، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين لأن الذي يبدو أنهم لا يجدون كفايتهم، والمسكين هو الذي لا يجد كامل كفايته الضرورية وليست الكمالية. أما الكمالية فالأمر فيه سعة، لكن الذي لا تنقص عليه الضروريات، الأكل والشرب والسكنة والنفقة والكسوة وما إلى ذلك، يعني تنقص عليه، فهذا من أهل الزكاة، وإن كان يجد بعض الكفايات، وإن كان له مرتب، وإن كان له راتب معين، فيعطى كل واحد من هؤلاء ما يكفيه. نص بعض أهل العلم أنه إذا كانت الزكاة كثيرة فإن كل واحد منهما يعطى ما يكفيه لسنة كاملة. نعم.
قال الثالث العامل عليها كجابي وحافظ وكاتب وقاسم، لدخولهم في قوله تعالى: والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم.
العاملون علينا عليها هم الذين يبعثهم الإمام، كما بعث معاذ رضي الله عنه، وبعث عليا، وبعث غيرهم من أجل جباية الصدقات. فهذا الذي يعطى العامل مقابل تفرغه للسعي في جباية الزكاة، سواء كان كاتبا أو جامعا أو حارسا يحرس الزكوات أو محاسبا أو نحو ذلك، فكلهم يعطون على قدر عملهم، بحيث لو أنهم عملوا في مجال آخر فيقدر لهم كذا وكذا، فكذلك يعطون من الزكاة بالمقدار الذي يستحقونه لو كانوا يعملون عند غير أهل عند في غير الزكاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يجبون الزكاة، يجبون الزكاة ويجمعونها ويحصونها ويخزنونها، وكانت أحيانا كثيرة، ولذلك أعطى بعض المؤلفة قلوبهم منها الشيء الكثير. نعم.
قال
الرابع
المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. الحديث متفق عليه. قال أبو عبيد الخاسم بن سلام رحمه الله وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة. قال أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم أحسن الله إليكم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه. الأثر رواه أبو بكر في التفسير. قال أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما. قال وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال.
نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم شيوخ القبائل وسادات القوم سواء كانوا مسلمين حديث عهد بإسلام أم كانوا كفارا يرجى ماذا إسلامهم فلا بأس أن يعطوا من الزكاة تألفا لهم وترغيبا لهم في دين الله سبحانه وتعالى وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوانا قبل أن يسلم يقول وكان أبغض الناس إلي وما زال يعطيني وبعد أن أسلم قال والله إنه الآن لا أحب الناس إلي رضي الله عنه وأعطى غيره مثل عيينة بن حصن وعيينة بن الفزاري وكذلك الأقرع بن حابس وغيرهم ممن أسلموا بعد حنين أو كانوا حديث عهد بالإسلام أو كانوا أو من يرجى إسلامه بإعطائه شيئا من ذلك أو حتى لو يرجى إسلام نظيره ممن لم يسلم بعد فإنه إذا سمع بهذا العطاء فقد يكون ذلك مرغبا له في دين الله سبحانه وتعالى. يرى بعض العلماء أن سهم المؤلفة قلوبهم قد نسخ وهذا غير صحيح ولا دليل عليه لأن النسخ لا يكون إلا بآية أو حديث ولم تأتي آية تدل على النسخ ولم يأتي حديث أيضا يدل على النسخ وإنما هو اجتهاد من البعض بدعوى أن العلة التي أعطي فيها المؤلفة قلوبهم قد زالت وهي يعني أيام ضعف الإسلام لكن في الحقيقة أن هذه باقية وما جاء عن عثمان وعمر وعلي أنهم كانوا يعني لا يعطون المؤلفة قلوبهم لعل ذلك لعدم الحاجة آنذاك وليس ذلك للنسخ لأن النص لا ينسخ بالاحتمال لا ينسخ بالاحتمال أبدا ولذلك فإن الصحيح أن سهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجودا ويعطون ترغيبا لهم وتثبيتا لهم وترغيبا لمن حولهم في أن يدخلوا في دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قول الله تعالى وفي الرقاب. قال ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. نعم.
الخامس المكاتب وفي الرقاب. الرقاب يدخل فيه المكاتب ويدخل فيه فك رقبة الأسير المسلم، ويدخل فيه حتى المدبر وغيره من الإرقاء الذين يرغب في عتقهم. فإذا هؤلاء يدخلون في الرقاب، والبعض من الناس يظن أن قوله في الرقاب يعني الديات، لا، الديات تدخل في الغارمين، وأما الرقاب فالمقصود بهم الأرقاء المكاتبون أو المدبرون أو من اعتق بعضه وبقي بعضه أو نحو ذلك، فهؤلاء يعطون حتى يسدوا ما عليهم من المكاتبة. نعم.
قال: السادس الغارم، وهو من تدين لإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قول الله تعالى: والغارمين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. الحديث عند أحمد وأبي داود. قال: وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي.
الغارمون هم المدينون، سواء من تحمل دينا للإصلاح بين الناس، أو من تحمل ديات للإصلاح بين الناس، أو من تدين لنفسه في غير محرم وعجز عن السداد، أعسر، أصبح معسرا حتى ولو كان ذا راتب، أو لو كان يعني ذا مال لكنه لا يسدد ما عليه، فهذا هو الغارم الذي ينبغي أن يصرف له من الزكاة ولو أعطي الزكاة كاملة. فيه ناس يعني مثلا يأخذون الآن يسددون عن المدينين، وقد يتحملون حمالات في سبيل ذلك، وقد سمعتم الأحاديث التي تنبه إلى أن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وكذلك لا تحل متكثر. لكن شخص أصابته جائحة، شخص شهد اثنان من ذوي الحجة ذوي العقل أنه يعني مدين، فيصيب حتى يجد ما يسد به دينه، ورجل تحمل حمالة غرم سواء عن نفسه أم عن غيره، ولكن يكون ذلك في شيء حلال فيما أحل الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يجب يعطون من مال الزكاة ويدفع عنهم في مال من مال الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابع الغازي في سبيل الله، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال: في الفروع، ويتوجه أن الرباط كالغزو. قال: ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث: الحج والعمرة من سبيل الله، رواه أحمد.
السابع هو الذي يغزو في سبيل الله، أو المرابط في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن الدين وعن حياض الإسلام وعن محارم المسلمين وعن عورات المسلمين، حتى ولو كان ضد منتسبين إلى الإسلام، إن كانوا معتدين أو صائلين أو محاربين أو خوارج أو نحو ذلك. فهنا يعطى ذلكم المجاهد حتى ولو كان غنيا، لأنه يعني مجاهد في سبيل الله. اللهم إلا إذا كان له له أعطيات من ديوان الإمام من بيت مال المسلمين فهذا الأولى لا يعطى من الزكاة إلا إذا ثبت أن عليه دينا أو أن ذلك لا يغطي المرتب لا يغطي إيش حاجته فلا بأس أن يأخذ. فإذا هذا هو الذي يغزو في سبيل الله يعتبر من مصارف الزكاة. نعم.
قال الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا تحل صدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه. والحديث متفق عليه.
هنا يعني بيّن الثامن وهو
ابن السبيل،
ابن السبيل المسافر الذي تقطعت به الحبال حتى ولو كان في بلده غنيا فيعطى قدر ما ينفق على نفسه ويعيده إلى بلده حتى ولو كان في بلده غنيا. وهذا يعني الآن قبل البنوك وما أدراك بل ما البنوك، كما الآن لو كان غنيا لكن ليس معه شيء حاليا وله مال في البنوك فسحبها ميسور الآن بفضل الله، فإن تعسر أعطي القدر الذي يسد حاجته حتى يعود إلى بلده. تصرف هذه المصارف لهذه المصارف الثمانية ولا يزاد عليها، وكل يقدر بقدره. فالفقير والمسكين يعطى نفقة سنة، يعطيان نفقة سنة كاملة، نفقة سنة كاملة، وغيرهم بحسب حاله، غيرهم من يعني المصارف الثمانية يعطى بحسب حاله. واعلم رحمنا الله وإياك أنه لا بد من إعلان الزكاة والنية كما تقدم لنا بالأمس، تبين لمن تعطيه لمن تعطيه أنها زكاة حتى لا يتصور أنها هدية أهديت إليه أو صدقة تصدق بها عليه. نعم.
قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري. قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. قال أحمد رحمه الله قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه إخوان السمان قال أتيت سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال ادفعها إليه. قال فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. قال وبه قال الشعبي والأوزاعي.
يعني هذا المقصود أنه يصرف لهؤلاء المستحقين بقدر حاجتهم، ويعني يعطون حتى يسدوا رمقهم وحاجتهم ولا يزاد على ذلك، يتأكد من استحقاقهم للزكاة ويتثبت، ثم يصرف لهم ما يستحقون ويجتهد في ذلك ويتولى التحري فيه عندما يدفعها إلى هؤلاء، فإنه يتحرى يعني أن يكونوا مستحقين بالفعل ولا يزاد على هؤلاء، وهذا شبه إجماع ولا ينظر إلى من خالف في هذه المسألة. ويعني لا مع ويتبين يتجنب المسلم التحيل على الزكاة أو استرجاعها بأي ثمن كما تقدم لنا بالأمس، أو يعني شراؤها إلا إذا آلت إلى آخرين على الصحيح وليست من الشخص الذي أعطيتها إياه، فما عدا ذلك فإنه يحرص على أن تدفع إلى مستحقيها. نعم،
دفعها أحسن الله إليكم إلى الخوارج والبغاة.
نعم، هذه المسألة التي ذكر المصنف دفعها إلى الخوارج والبغاة. البغاة إن لم يكن هناك غيرهم يعني، أو ما هناك ليست هناك ولاية قائمة ويوجد بغاة وطالبوك بها، فلا بأس أن تدفع لهم بدعوى أنهم إذا زعموا أنهم يوزعونها على المحتاجين. وكذلك الخوارج كما فعل أو أفتى بذلك سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم عندما حصلت الفتنة، ويعني حصلت آنذاك انفصالات، وتولى ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على الحجاز ومصر والعراق، وتولى بعض الخوارج مثل النجدات وغيرهم على بعض الأماكن، فكانت تدفع لهم، وحتى أنها تدفع إلى السلاطين إذا كانوا يبعثون السعاة لجبايتها، وقد حملتهم المسؤولية وبرئت ذمتك أنت، حتى لقد قيل إنهم يعني يفعلون بها كذا وكذا ويشربون الخمور ويقلدون بها الكلاب ونحو ذلك، قال ادفعها لهم، لأن عدم دفعها قد يؤدي إلى الضرر، لكن وجدت سبيلا إلى أن تدفعها إلى مستحقيها دون هؤلاء دون أن يترتب عليك ضرر فافعل ذلك واجتهد فيه. نعم،
السيلة أحسن الله.
طيب، وقفنا على الفصل.
أي
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال من معضلات العصر وللأسف، يقول يذكر بلد من بلاد الإسلام له أكثر من رئيس وزراء، يقول هل تدفع لهذا أو لهذا أو ماذا أفعل بها؟
إن لم تطالب بها ابحث عن الفقراء والمساكين وأعطهم إياها، والفقراء تشمل حتى المدين، والمسكين يشمل حتى المدين حتى ولو كان صاحب راتب لكن عليه ديون تثقل كاهلة وقد أخذها في أمر حلال، فتعطي تجتهد أنت في إعطائها إياهم. في حال أنك لم تجد إلا أولئك فانظر إلى المتغلب الذي يؤمن السبل يعطيها إياه. نعم،
السائلة الكريمة تذكر بأنه توقف حملها في الشهر الثاني، تقول جاءت للطبيب فأعطاها دواء لإسقاط الجنين، تقول منذ شربت الدواء وينزل عليها مثل العادة، تقول ماذا أفعل في الصلاة والعمرة؟
ما أدري عن أنا محتار مسألة التوقف، ماذا تقصد بكلمة توقف؟ فإن كان هذا لم يتجاوز تقريبا 81 ليلة فالدم دم استحاضة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها عند الحاجة. أما إن كان قد تخلق ولا سيما إن نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر وحتى بعد 3 أشهر فإن ذلك حكمه حكم النفاس، تمكث 40 يوما إذا استمر الدم، ثم بعد ذلك تغتسل ولو لم ينقطع الدم وتصلي. الخلاصة يعني أنه إذا كان هذا الإسقاط قبل أن يعني يتخلق، قبل أن يبلغ 80 و81 يوم، فهنا يعتبر استحاضة لا يمنعها من الصلاة ولا الصوم ولا جماع زوجها. ولكن ننبه إلى شيء، وهو أن سبب الإسقاط ما هو؟ فإن كان ذلك بسبب مرض أو أن الجنين قد مات فلا بأس أن يسقط الجنين، أو بسبب مرض المرأة قرر الأطباء أنه يضرها هذا لا بأس. وأما إن كان لقصد التقليل، تقليل النسل وتحديده، فالإسقاط محرم ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم السائل الكريم لعله حريص على الخير، يقول: رأيت المصلين في المسجد النبوي للأسف يصلون قابضي أيديهم، يصلون بالكراهة، يقول لماذا لا يطبقون السنة ويسجدون؟
ولماذا وفقك الله لا تطبق السنة فتقبض؟ يا أخي الكريم وفقك الله وأنت تريد الخير إن شاء الله، القبض هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى روى في موطئه أحاديث القبض الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الصحاح والسنن والمسانيد كلها ثابتة حديث القبض، وضع اليد على الصدر في الصلاة، هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله أو غيره من الأئمة أنه كان لا يقبض، بل الثابت عنهم القبض، كما أنه لا يمكن أن يخالف الروايات التي يرويها هو عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي أن يكون السؤال بالعكس: لماذا يسدل الناس أيديهم في الصلاة ولا يقبضون، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالقبض سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو يا أخي السائل وفقك الله أن تتنبه لهذا، يعني القبض هو السنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر في الصلاة، هذا هو هدي نبينا، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به وأن نقتدي به وأن نسير على نهجه في كل شيء، بما في ذلك صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يصلي قابضا هكذا، هكذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. فأوصيك بالتجرد للحق وفقك الله، وخذ بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عدم التعصب لأي مخلوق كائنا من كان.
نعم. وللفائدة، قد بحث هذه المسألة أبو مدين رحمه الله الشنقيطي من علماء القرن 12، وقد قرئ ولله الحمد في هذه المجالس المباركة كتابه الصوارم والأسنة في الذب عن السنة، حرى المسألة وحققها رحمه الله تحقيقا ما بعده، فليرجع إليه.
فهذا كتاب سبق، هذه الرسالة سبق أن شرحت، قرئت وعلق عليها، فلعلكم تجدونها في تسجيلات المسجد النبوي. نعم.
نعم. يقول السائل الكريم: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وانتهى ذلك الخلاف بالرجوع من المحكمة للحكمين، يقول: لكن والدها رفض رجوعها وعصى أمر المحكمة، ما الواجب فعله؟ وجهوني.
إذا تراضيتما ولم يحصل طلاق لا يشترط وهي في عصمتك فإن موافقة أبيها غير واجبة إلى الرجوع، لكن قد يكون الأمر صعبا بحيث إنه يحاصرها أو يمنعها، فارجعوا مرة أخرى إلى المحكمة هي تتصرف في الأمر. إذا كان الحكمين رأيا الإرجاع، ولا سيما إن كانت المرأة موافقة على الرجوع ولم يحصل طلاق، فعلينا أن عليك أن ترجع إلى المحكمة وهي التي تبت في الأمر وفق ما يظهر لها من تحكيم الحكمين. نعم.
سأل الله عليكم بالنسبة للقبض والسدل من الفتن التي بلي بها بعض المسلمين، بعض الفقهاء المرتزقة في بلد من بلاد الإسلام يحكم بالمذهب المالكي، ألف أحسن الله إليكم رئيس القضاء فيه رسالة وضعف فيها أحاديث البخاري والموطأ وغيره.
هذا أمر عجيب.
نعم، وذكر أحاديث في السدل لا توجد في كتب السنة،
نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الشقاء أن ترد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجاوزت القنطرة في الصحيحين وغيرهم والموطأ وغيرهم أو غيرها، ثم يعمد مثل هذا المسكين. هذا مفتري والله هذا مفتري وأمره خطير جدا، يترك الأحاديث الصحيحة ويأتي بأحاديث ليس لها أصل ليقرر مذهبه، هذا أمر في غاية الخطورة، وعليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويلغي هذا الكتاب ويسحبه من المكتبات ويدعوهم إلى الأخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان صادقا أنه من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول تحدثتم حفظكم الله عن الغارمين، يقول لي دين على رجل قد أقرضته قرض حسنة تزيد على 300,000 يسددها لي 1,000 ريال شهريا، يقول هل أقطع جزء من زكاتي له وأخصم؟
لا، بعد أن أنت تعطي الزكاة من غير الدين الذي تطالبه به، إن أردت أن تعطيه الزكاة وهو مدين تعطيه، أما أن تحسم الديون فهذا أمر غير جائز، لأنك إنما حسمت فقط لعجزك عن الحصول على المال، بعد أن تقبضه تعطيه ما شئت من الزكاة. نعم.
يقول هل يجوز الغسل في الفندق تجنبا لزحام الميقات؟
لا يلزم الغسل من الميقات، والغسل غير واجب، يعني تستعد في الفندق وتلبس ملابس الإحرام في الفندق وتتهيأ، فإذا حاذيت الميقات تلبي ولو في سيارتك، وليست هناك ضرورة أن تنزل إلى المسجد، بل لا نعلم فيه سنة، يعني يمكن أن تمشي في سيارتك، فإذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة وتمضي في سبيلك وتكثر من التلبية. نعم.
من صور فليمحي الصورة.
لا أسامح أحدا يصور، التصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. مما يؤسف له أن بعض الحجاج والعمار والزوار لا هم لهم إلا التصوير حتى في داخل المساجد والعياذ بالله، فهم يرتكبون هذه الجريمة في داخل المسجد. التصوير جريمة كبرى وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأخبر أنه أن من يصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فاتقوا الله عز وجل واتركوا التصوير، اتركوه أيا كان، مجسما كان أو فوتوغرافيا. نعم للعلماء يعني بعض العلماء فتاوى في مسألة الفيديو إذا كان نقلا للواقع، أما أن تأتي وتعمد وتصور فقط فهذا لا يجوز أبدا. نعم.
تقدم أحسن الله إليكم، تقدم حديث مسلم صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. السائل يقول: أعمل في أكبر بنك ربوي في بلد كذا، يقول بوابا، ما حكم عملي؟
يجب أن تستقيل منه فورا وأن تبحث عن عمل آخر. والعمل في البنوك الربوية في غاية، لا سيما إن كنت تباشر العقود الربوية، وقد سمعت الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإياك أن تكون من أي صنف من هذه الأصناف، ابتعد عنه وابحث عن عمل آخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
هذا سائل كريم الفقيه يذكر من أدلة تيسير الشريعة الإسلامية ورحمتها بالمسلم، يقول: أتيت العمرة ونويت عمرتي لوالدي وخالتي وعمي، يقول: وأريد أن أعتمر من ميقات عائشة لنفسي.
أولا ينبغي أن تعتمر عن نفسك قبل كل أحد إذا كنت لم تؤدي فريضة العمرة سابقا. إذا كنت لم تؤدي فريضة العمرة تبدأ بالعمرة عن نفسك، ثم إذا أردت أن تعتمر عن أحد من موتاك، من أب أو أم أو خالة أو خال أو قريب، بشرط أن يكون ميتا أو مقعدا على السرير لا يتحرك، فلا بأس أن تعتمر عن كل واحد على حدة، ولا يمكن أن يجمعوا في عمرة واحدة، هذا غير صحيح ولا يصلح. لكن عليك أن ترجع إلى الميقات ولا تحرم من التنعيم. إحرام من التنعيم خاص بأهل مكة، خاص بسكان مكة. أما إن أردت أن تعتمر عن ميت عندك بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، ارجع إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة، وكلها قريبة ما عدا ميقات المدينة. ميقات المدينة بعيد، بقية المواقيت قريبة من مكة، وأقربها السيل، وادي محرم الذي يبعد 70 كيلا عن مكة جهة الطائف. نعم.
يقول: في بداية تشغيل قطار المدينة ولله الحمد، يقول: نظرا لقرب المسافة بين المحطة والميقات وسرعة القطار ما شاء الله، يقول: خشية تجاوز الميقات، هل لي أن ألبي في المحطة؟
يعني بعد أن تتحرك بقليل، واضح يعني يمكن 10 دقائق وتكون قد حاذيت الميقات إن شاء الله تعالى. الأولى لا تقدم، وإن خشيت بعد 3 دقائق 5 دقائق لبي إن شاء الله. نعم.
نعم. السؤال لسائلة الكريمة تقول، وبشرى للجميع، الدرس ولله الحمد من فترة صار يسمع عند النساء،
الحمد لله.
نعم ولله الحمد. يقول: تقول: نذرت أن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لمرض ألم بي تلك الأيام التي لا أستطيع الصوم فيها، هل أكفر عنها؟
أولا يا أختي المؤمنة، أنصحك من تكرار النذور مرة أخرى، لأن النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يشفي مريضا ولا يقدم غائبا ولا يرجع حبيبا، إنما يستخرج به من البخيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الآن وقد تحملت هذا النذر عليك أن توفي به، فإن مرضت إن مرضت أو حضت تقضين هذين اليومين لأنهما أصبحا واجبين بحكم النذر إلى أن تعجزي عن ذلك لكبر أو مرض أو نحو ذلك. نعم.
والأيام التي عليها العذر حيض
أيضا تقضيها، تقضيها لأنها أصبح واجبا مثل رمضان، يعني هي أوجبته على نفسها فيجب عليها أن توفي به. فإذا جاءها مرض أو حيض أو سفر وما استطاعت أن تصوم فإنها تقضيه في أيام أخرى إن شاء الله تعالى.
السائل الكريم يقول: بعد السلام ومحبة شيخنا في الله، أنا مقيم بألمانيا وأشتغل فيها وأقوم بإخراج زكاة مالي في ليبيا وتونس، مع العلم أن لدي مالا في ليبيا، فهل فعلي صحيح؟
يعني إذا لم تجد في ألمانيا ما تعطيه، لكن أنا أعرف والله يا أخي في بلاد أوروبا، أنا زرت ألمانيا وغيرها، في فقراء، في مسلمون، في مسلمين يشتغلون كالناسين في المطارات وفي الأماكن، هذه الأماكن، فيعني عليك أن تبحث عنهم لتغنيهم عن سؤال الكفار هناك. نعم.
يقول: يذكر بأن خاله رجل ظالم ومعروف بين الناس بكل ما هو قبيح، حسب سؤاله يقول: يأكل أموال الناس بالباطل إضافة إلى قسوته وفجوره. السؤال: هل يجب علي مقاطعته والبعد عنه؟
إذا نصحته ولم ينتصح ابتعد عنه، ويستثنى من ذلك الوالدان لو كانا كافرين أو عاصيين فإنهما يواصلان مع استمرار النصح، أما بقية الأقارب إذا لم يجد معه النصح فابتعد عنه واهجره في الله عز وجل. نعم.
سؤال يذكر أخير. السؤال الأخير. نعم، طامة من الطوام. يذكر بأن أحد المشايخ وللأسف المسجد النبوي يفتي السائلين حسب المذهب، فيذكر بأنه أتاه أحدهم وذكر له بأنه خرج منه ريح أثناء الصلاة وقبل السلام، فقال له: أنت حنفي؟ قال: نعم. قال: لا شيء عليك.
أعوذ بالله. أعوذ
ما
بالله.
جواز هذا؟
والله أنا لا أعرف من مشايخ الحرم بلا سيما المأذون لهم يعني رسميا، لا أتصور أن أحدا يفتي بمثل هذه الفتوى الضالة، فإن كان يعني أنه سأل أي شخص يسمي نفسه شيخا فإنه يأثم بهذا، وعليه أن يسأل المشايخ المعتمدين المكلفين في هذا المسجد، والحمد لله فيهم جمع غفير من مشايخنا الكبار، حتى في بعض الشيخ الكبار، شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر، شيخنا الشيخ علي بن ناصر، أئمة المسجد النبوي الشيخ حسين، وكذلك سائر الأئمة، فالشيخ علي السديس وعلي وسائر الأئمة في هذا المسجد، وإخواننا يعني طلاب العلم من أمثالي مثل الشيخ علي التويجري والشيخ عبد العزيز الصاعدي والشيخ سليمان الرحيلي والدكتور عبد السلام. أنا لا ما أظن أن أحدا يفتي ممن هو مكلف في هذا المسجد، أما إن كان السائل يعني أن شخصا جالس ويتطفل على الفتوى، نحن كثير من المسائل لا نجيب عليها ونحن مكلفون، والله هناك مسائل نقول فيها لا ندري، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب. نعم، هناك مسائل في الطلاق وفي غير الطلاق، في التأمين، في مسائل كثيرة قد نحيل فيها إلى مشايخنا الكبار، نحن طلاب علم صغار، ما ينبغي أن نتطفل على الفتوى بغير علم، فعلى هذا أن يتوب إلى الله. نعوذ بالله، يختم صلاته بضراط ويقال له إن صلاتك صحيحة بناء على أنه يسأله عن أي مذهب، وأنا سأتصل بالمسؤولين في المسجد النبوي وينظر من هو هذا الذي يعني يفتي بمثل هذه الفتاوى الضالة، هذا من أسوأ الفتاوى أن يختم صلاته بريح والعياذ بالله، يعني من أين لمن يفتي بهذا سواء سمى نفسه حنفيا أو غير حنفي، من أين له هذا الكلام؟ هذا كلام فارغ، والتسليمتان ركن من أركان الصلاة، على الأقل التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بها. ثم ختم الصلاة بريح، هذا يدل على الاستهزاء بالدين، استهزاء بدين الله عز وجل. تختم صلاتك بفساء، هذا والعياذ بالله، يعني ما أدري، الذي يفتي يجب أن يعاقب، يجب أن يؤدب، يجب أن يؤخذ على يده ولا يفتي أبدا. ولا يجوز لأحد يقول ما مذهبك إذا سأله سائل، يبين له الحق بدليله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.